بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة الأولى في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية تضعنا أمام موضوع جديد. الحقيقة الآية هذه والآيات التالية كلها تتناول العلاقة ما بين الرجل والمرأة، ما يتعلق بالأسرة، ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق ببعض حقوق الزوجين كما سنجد إن شاء الله. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا. كلمة المشركات جمع مشرك، وهذه الكلمة كلمة مشرك لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي. أما المعنى اللغوي لكلمة مشرك فهو يعني، هذه الكلمة تعني كل من اعتقد أن لله شريكا، أو كل من اعتقد أن الله متعدد وليس واحدا. فهذا معنى الشرك في اللغة، وهذا معنى المشرك في اللغة. نتيجة لذلك كل من اعتقد أن إله الكون أكثر من واحد إذن هو مشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هؤلاء بالنسبة للمعنى اللغوي تطلق عليهم كلمة مشرك. نعم، الذين يعتقدون أن هنالك أقانيم ثلاثة وما إلى ذلك، هذا نوع من الشرك، هذا هو المعنى اللغوي. لكن هنالك معنى شرعي اصطلاحي تنبني عليه الأحكام، ولا تنبني على الأحكام على المعنى اللغوي. كلمة مشرك بالمعنى الاصطلاحي يعني الوثني الذي يعبد الأوثان معتقدا أنها شركاء مع الله عز وجل، أو غير الأوثان. غير الأوثان، هنالك من يعبد الأبقار، هنالك من يعبد الشمس، هنالك من يعبد بعض الكواكب ويرون أنها شركاء مع الله عز وجل. نعم، هذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة مشرك. يعني أن كلمة المشرك بالمعنى الشرعي لا تشمل الكتابيين، لا تشمل الكتابيين. الكتابيون الباري عز وجل يعبر عنهم بأهل الكتاب، لا يعبر عنهم بالمشركين. إذن هذا المعنى مهم أن نعرفه. عندما تكون كلمة المشرك عامة لكل من يعتقد أن إله الكون متعدد، هذا معنى لغوي. يشمل أهل الكتاب وغيره. وأما إذا أردنا المعنى الاصطلاحي الشرعي الذي ورد هنا ولا تنكحوا المشركات، فليس المعني بكلمة المشركات هنا الكتابيات، وإنما المعني بالمشركات أو المشركين، إنما يأتي العبارة بهذا الشكل، الوثنيون ومن لف لفهم ومن كانوا على شاكلتهم، أي أن أهل الكتاب يخرجون من هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتجه إلى غزوة أحد قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، ألا نستعين بموالينا اليهود في عقد بالدستور أنه إذا جاء عدو يهدد المدينة بخطر فكل أهل المدينة ينبغي أن يتعاونوا لرد العدوان؟ أهل المدينة فيهم مسلمون فيهم يهود، لماذا لا نستعين بهم؟ فقال: لا أستعين بمشرك على مشرك. هون النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي لكلمة مشرك؟ اللغوي، استعمل المعنى اللغوي انه هذول اليهود نعم مشركون، اي قالت اليهود عزير ابن الله نعم. طيب، ولا تنكحوا المشركات، اذا المراد بالمشركات هنا المعنى الاصطلاحي الشرعي وليس المعنى اللغوي، أي لا يجوز لكم أيها المؤمنون المسلمون أن ينكح الواحد منكم من الرجال امرأة مشركة، امرأة مشركة يعني وثنية أو غير وثنية لكن غير أهل الكتاب، لا يجوز ذلك، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا النهي الوارد في كتاب الله عز وجل يستلزم الفساد، النهي هذه قاعدة شرعية، هل النهي إذا جاء عن بيع معين وكان النهي عن ذات هذا البيع، نهي الشارع عنه يستلزم بطلان هذا البيع؟ نهى الشارع جل جلاله نعم عقدا من العقود بوصف معين، النهي يستلزم البطلان في الأصل. هنا ولا تنكحوا المشركات، جاء النهي موجها إلى المسلمين بأن لا ينكحوا المشركات. نتيجة لهذا النهي ينبغي أن نعلم أن عقدا إذا تم بين مسلم ومشرك العقد شو بيكون؟ باطل. واضح هنا؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني إلا إذا آمنت الواحدة منهن وأقلعت عن الشرك، ففي هذه الحالة تحول المحرم إلى جائز وتحول الباطل إلى صحيح. إذا بعد الإيمان حصل الزواج لا بأس. نعم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا تأكيد لهذا الحكم الشرعي الذي نهى الله، الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى. ولا أمة مؤمنة، كلمة الأمة يعني الرقيقة، كان في رق آنذاك كما تعلمون، نعم، وتحدثنا عن ذلك وسببه آنذاك وكيف أن الله عز وجل أنهى الرق منذ مئات السنوات، الرق الشرعي. أما القرطنة، الرق عن طريق القرطنة لهلا موجود. نعم، قال ولا أمة مؤمنة، امرأة رقيقة لكنها مؤمنة، خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو كانت هذه المشركة قد وافقت رغبتكم من حيث الشكل، من حيث المكان، من حيث أيا كان. هذا الكلام الثاني أو هذه الجملة الثانية تأكيد لهذا الحكم الشرعي. طيب، قلنا إن المراد هنا بكلمة المشركة المانع الشرعي مو المانع اللغوي. إذن خرج الكتابيات، يجوز الزواج من الكتابيات. الحقيقة نحن ما فهمنا جواز زواج المؤمن أو المسلم من الكتابيين بالمفهوم المخالف فقط، لا، فهمنا ذلك بالنص الذي أورده لنا الله عز وجل في أوائل سورة المائدة. واضح كيف؟ يعني واحد بيقول لما ربنا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والمشركات المراد بهذه الكلمة المعنى الشرعي، يعني فإذا لم تكن مشركة لا مانع. هذا المفهوم المخالف. نعم المفهوم المخالف هيك بدل، لكن لسه في عنا دليل أقوى وهو النص. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. واضح كيف؟ والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فآتوهن أجورهن، هكذا يقول الله سبحانه، غير متخذات أخدان. هذا نص بينه لنا الله عز وجل فيما يتعلق بعلاقة المسلمين بالكتابيين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، من تجدوا تأكلوا من أموالهم والذبائح أيضا، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات جمع محصنة، المرأة المحصن أي العفيفة أي المستقيمة، أي معنى المحصن. كمان أحل لكم الزواج من المحصنات المؤمنات، كمان والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. نعم هكذا بين الله عز وجل، لكن بشرط أن يكون محصنات غير متخذات أخدان. نعم فإذا أحصن فأتوهن أجورهن، هكذا يقول الله عز وجل. والمراد بالأجور جمع أجر المهر، مو الأجر يعني الأجر اللي نعرفه، لا المهر. فهذا نص يوضح أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لكن عند الشافعي بدها تكون من أصوله وأجداده كلهم كتابيين، يعني من الأصل، من الأصل جماعة نصارى. نعم الأسرة متسلسلة بهذا الشكل. نعم عند الأحناف ما بتفرق. نعم طيب، هنا قد يقول قائل وهذا كلام قيل وكرر، طيب يجوز للمؤمن أو المسلم أن يتزوج كتابية، فهل يجوز للكتابي أن يتزوج مسلمة؟ نقول لا والله الشارع ما أباح ذلك. وها هنا يرد السؤال أو الانتقاد، طيب لماذا أجاز الإسلام، أجاز الشارع أن يتزوج المسلم من الكتابي، أما الكتابي ما يتزوج من المسلم؟ ليش؟ نعم البعض يعني يتصورون أنه في هذا نوع من التمييز والتحيز وربما الظلم، أنه نحن من الزواج منهم لكن هن لا، ما بيجوز يتزوجوا من نساء. المسألة لها سبب، وهذا السبب هو الذي ميز الأمر. عندما أجاز الشارع أن يتزوج المسلم من الكتابية كما نص على ذلك في سورة المائدة وذكين، شرط الشارع على المسلم الذي تزوج الكتابية، هو مسلم، شو يعني مسلم؟ يعني ملتزم بأحكام الشريعة، هذا مسلم يعني ملتزم بأحكام الشريعة. عظيم، الباري قال له بأحكام الشريعة انه هذه الكتابية انت بدك تحترمها وبدك تعاونها في تنفيذ دينها كما تشاء، بدك تكون ميسر إلها كل وظائفها الدينية التي تؤمن بها. يعني مثلا بدك تروح على الكنيسة بدك تسهل ذلك، وبدك على حسابك تبعتها على الكنيسة وتجيبها من الكنيسة، كل ما يتعلق بأحكام دينها التي تريد أن تنفذها أنت مطلوب منك أن تيسر لها ذلك طبعا، ولا يجوز لك أن تسخر منها، لا يجوز لك أن تسخر من وظائفها الدينية فضلا عن أن تمنعها من ممارسة شعائرها وأعمالها الدينية. فالمسلم مخاطب بهذا، إذا صار عنا ضماني إنه هالإنسان الكتابي ما راح تنظلم عند هذا المسلم. وإذا عرفنا إنه بده يظلمها وبده يمنعها، لا، للقاضي أن يمنع، وإذا تم الزواج للقاضي أن يفرق بينهما. لاحظين الشرع الإسلامي كيف. لكن تعال، إذا أراد كتابي أن يتزوج مسلمة، هل هنالك ضمان في شرع هذا الكتابي في التزامه أنه يحترم هذه المسلمة، ما يسخر منها عندما تقوم إلى صلاتها، ما يمنعها من ذلك؟ هل في التزاماته الدينية في دينه ضمانه بأن يعينها فيما يتعلق بنشاطاتها الإسلامية؟ بدها تروح تتعلم واجباتها الدينية، نعم، في ضمانه أنه ييسر لها ذلك مثل ما الشارع أمر المسلم أنه ييسر هذا الأمر للمرأة؟ ما في ضمانه. ما دام ما في ضمانه وفي خوف شديد من أن تمنع هذه المرأة المسلمة من أداء واجباتها أو يسخر منها أو إلى آخره، فمن أجل ذلك اختلف الحكم. ولو كانت هنالك ضمانة موجودة في شريعة أهل الكتاب، نعم، ومن ثم ضمانة لتنفيذ هذا الإنسان هذه الشريعة، إذن لوجدنا أن الأمر سواء. أعتقد هذا الكلام واضح. نعم، وهذا من مظاهر ودلائل عدالة الشريعة الإسلامية. نعم، ولذلك نقول لو أن مسلما تزوج كتابية وضيق عليها فيما يتعلق بشؤون دينها ونشاطاتها الدينية في مذهبها وأرادت أن ترفع دعوى عليه، القاضي بفرق بيناتهم أو يلزمه بأن يتوب عن هذا الأمر. نعم، يعني يعصي الله عز وجل بهذا الشيء الذي يفعل. لكن المسلم بخاف من الله بيعمل، لكن شو في ضمانة عند واحد نصراني أو يهودي أنه يكون هيك أمين مثل أمانة المسلم على مصالح الكتابية؟ ما في ضمانة. هذا هو السبب في هذا الفرق. إذا عرفنا الفرق في هذه الحالة، لا مانع من أن يتزوج الكتابي المسلم الكتابية، أي هذا صحيح، زواج صحيح وجائز شرعا. لكن أيها الإخوة، في شيء للحاكم ولولي أمر المسلمين إذا وجد المصلحة أن يمنع الناس من المباحات، أمر مباح، لكن في فترة من الفترات هل مباح أم يصير ذريعة لشيء محرم؟ بحق له يمنع ولا لا؟ بحق له يمنع، هذا حكم شرعي معروف. يعني ولي أمر المسلمين إذا وجد أنه زواج المسلمين من غير المسلمات، يعني من الغربيات مثلا، نحن بنقول كل النصارى هنا، شو راح يساوي؟ راح يوجه أكثر المسلمين إلى الزواج منهم، وهذا يضر بالنساء المسلمات، واضح كيف؟ ففي هذه الحالة رغم أنه الأمر جائز، إلى حق ولي أمر المسلمين يلعب دوره ويمنع ولا لا؟ إلى حق. من الذي فعل هذا؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر، نعم، أظنه حذيفة من اليمن، كان قد تزوج من كتابية من يعني الفرنجة، كتابية نصرانية، بلغ عمر بن الخطاب ذلك أنه تزوج امرأة من الروم، فأمره وأرسل إليه أمره أن يطلقها، أرسل إليه حذيفة يقول هل يعني هذا حرام باطل؟ قال لا، ولكني آمرك بأن تطلقها من أجل أن لا يسيء ذلك إلى النساء المسلمات. يصير بقى تنتشر المسألة، قد يكون يعني مظهر الفتيات الروميات أجمل أو فيهن مزايا غير موجودة بالمرأة في الجزيرة العربية، نعم، فكل الرجال بيتوجهوا إلى ذلك. أم عمل مباح، لكن ولي أمر المؤمنين أن يتصرف فيه، هذا ينبغي أن نعلمه، ومثل ذلك كثير من القضايا. ثم قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، مو تنكحوا، ما بيصير تنكحوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. أنكحت المشركة يعني زوجته من بنتي، زوجته من بنت فلان، شو بتقول؟ أنكحته، واضح كيف؟ فالباري عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تنكحوا الرجال المشركين من فتياتكم المسلمات. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. نعم. ثم قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لأن يزوج الواحد منكم ابنته من رقيق مؤمن خير من أن يزوج ابنته من مشرك ولو أعجبكم هذا المشرك. فالرقيق المؤمن أشرف عند الله وأعلى درجة ورتبة من الحر المشرك. إذن لا يجوز أن يتزوج مشرك من امرأة مؤمنة، نعم، وهذا الزواج باطل قولا واحدا. لكن إذا آمن المشرك تحول، كما قلنا، تحولت الحرمة إلى جواز، وتحول البطلان إلى صحة ولو أعجبكم. طيب، هلا الكلام عن مشرك، لكن دائما العلماء يقولون كلمة المشرك يدخل فيها من باب أولى الملحد، يدخل من باب أولى فيها البوذي، يدخل من باب أولى فيها عباد البقر، واضح كيف؟ هؤلاء ليسوا بكتابيين معاذ الله، فكل هؤلاء يدخلون في حكم المشركين. في هذاك الوقت كلمة المشرك يعني عابد الوثن، مشركون يعني يعبدون الأوثان، هذول اللي كانوا موجودين. لكن فيما بعد وجد أشكال من الشرك، ووجد أشكال من الكفر، وأخطر أشكال الكفر هو الإلحاد. فلو أن أسرة خطبت ابنة فيها إلى شاب علمنا أنه ملحد لكن من أسرة إسلامية، زواج صحيح زواج باطل. وهذا أمر من المهم جدا التنبه إليه، وفي الناس من لا يتنبهون إليه. والله مثلا بيت فلان بيت إسلامي، بيت فلان جماعة مسلمين، لكن في بنات شاب نشأ لظروف وفي أماكن وفي جامعات معينة نشأ ملحدا، لا يؤمن لا بإله ولا بنبي ولا برسل ولا بشيء. لكن عمليا لو سئل يعني في المجتمعات أنت شو بيعتبر حاله مسلم؟ يعني انتماؤه إلى الإسلام، لكنك لو أخذت تناقشه في عقيدته لقال لك هو لا يؤمن لا بإله ولا بشيء. فكثيرا ما يغطى الملحد بغطاء الانتماء الإسلامي، هذا ما بيصير. بدنا نتأكد أسرة جاءها شاب يتزوج منها، والله الأسرة من بيت فلان يا أخي معروفين، بيت فلان كذا كذا كذا، في بناتهم مشايخ في بناتهم. مو المهم، المهم أن نعلم هذا الشاب ما هي عقيدته، أمسلم هو أم جاحد أم كافر. من قال له أنت مؤمن بالله؟ أنت مؤمن بأن سيدنا محمد رسول الله؟ أنت مؤمن بأن القرآن كلام الله؟ نأخذ من عطي معه. إذا قال والله ما عم بأبط الشغلات أنا هلا، ما عم يجوز نزوجه. واضح كيف؟ هذا من الأهمية بمكان. وكثيرا ما نسأل والله زوجنا فلان من شاب إذا طرق بابنا، بعدين يا أخي ملحد وكذا. طيب الزواج باطل، الزواج باطل. وربما كان الزواج صحيحا لكن فيما بعد تحول هذا الإنسان من مؤمن بالله إلى ملحد، ما الحكم؟ هنا في تفصيل لازم نعرف، هل الإنسان مسلم ومؤمن وكل شيء؟ أرى كتاب من الكتب صار عنده لخبطة بدماغه، صار عنده شك بالإسلام، هو متى ما صار شك بالإسلام كفر. مو وسواس، لا، في فرق بين الوسواس والشك أخوانا. أنا صار شك ورحب بها الشك وصار يدافع عن هالشك. هنا اليوم صار عنده هالشك، هذا ما بيفسخ العقل، العقل بيصير معلق، معلق بين البطلان وبين عدم البطلان. إذا استمر هذا الإنسان في شكه أو في كفره مدة 3 شهور، يعني اللي هو العدة المطلقة، مستمر على هذه الحالة، تبين إنه العقد بطل من إمتى؟ من يوم ما كفر. وأما إذا كان بعد شهر رجع، بعد 15 يوم رجع، بعد 2 شهر رجع وتاب إلى الله، ما في مشكلة. أي مهم أن نعرفها. هي من إيش بكثير كمان؟ رجل مسلم وشاب لكن أوام بيطلع خلقه، وقتم بيطلع خلقه بتفشش بالدين مع الأسف، يعني ما بتفشش بشغلة تانية إلا بالدين، فبيسب الدين، بيحكي كلام الكفر، كفر. يا ترى بنفس اللحظة يعني بطل زواجه؟ لا، هي احفظوها، هي بتفيد كتير. لا لا، إذا بيه هذا الإنسان على كفره مدة 3 شهور، مدة إيش؟ مدة العدة، عدة المطلقة، مستمر، ما كان يرجع ما كان يرجع ما كان يرجع، بعد 3 شهور يبين أنه العقد بطل من إمتى؟ من يوم أول ما كفر. أما إذا رجع، من الناس قال لك يا أخي أنت كفرت، رجع قول أشهد أن لا إله إلا الله، صحي وأعوذ بالله أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين بعد جمعة جمعتين ما في مشكلة عرض زوجية لا تنفصل. أظن الكلام واضح الحكم بين ما هيك؟ هذا من المهم أن نعلمه تماما. نعم كثير من الأحيان هلا مسكين بما هو طالق له حكى كلمة كفر كفر صريح بس بعدين هو بيندم شو بيظن؟ بيظن انه عقد الزواج بطيل وفي مين بيقول له انه بطيل كمان وبينخرب بيته مسكين ومو عرفان هو. لك يا اخي عقد الزواج ما بيبطل ربي عز وجل الرحيم. عقد الزواج بيبقى هيك مثل ما هو رجعت بيعطيك فرصة قديش؟ 3 أشهر. اي نعم عقد الزواج بيتم ما في مشكلة. نعم لكن اذا دائما وأصر على الكفر أصر 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 على الكفر بعد 3 أشهر بيتبين بطلان العقد منذ أن كفر. نعم هذا من المهم أن نعلمه. نعم ثم قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هلأ المشرك الواقع يدعو نفسه إلى النار المشرك والمشركة كذلك. يعني هنا نعني بكلمة المشرك الكفر يعني الملحد الملحد والمشرك مثله والإلحاد شر أنواع الشرك. هلا المشرك أو الملحد ماذا يصنع؟ يسيء إلى نفسه يظلم نفسه يحكم على نفسه بالشقاء الأبدي. طيب ليش هون عم يقول أولئك يدعون إلى النار يعني يدعون غيرهم إلى النار؟ الكافر بيدعو حاله إلى النار بس هون قال أولئك يدعو إلى النار مو يدعو نفسه يدعو الآخرين. ليش؟ لأن هون صار في زواج. لما صار في زواج المسلم من كافرة ملحدة يعني مشرك مشركة من مؤمن فهذا البيت هذه الأسرة وجد فيها هذا الكافر هذا الملحد هذا المشرك وهذه المشركة سينشر سواد الكفر في هذه الأسرة ومن ثم سيكون وجوده في هذه الأسرة داعيا إلى النار. يدعو من؟ إذا كانت هي امرأة تدعو زوجها ربما تؤثر عليه وإذا كانت الزوجة مسلمة والزوج هو الكافر الملحد أو المشرك طيب ممكن هو الذي يدعوها إلى النار وجاءهم أولاد وكذا. فظلام الكفر ينتشر في هذا البيت بسبب هذا الأمر. لذلك قال أولئك يدعون إلى النار. طيب وأنا ما بدي ياكم ينتشر نعم موجبات دخول النار في بيوتكم والله يدعو إلى الجنة وإلى المغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فمن أجل هذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستجيب لهذا الأمر الهام جدا. عمليا نحن شايفين هذا الكلام عندما يكون أحد الزوجين مؤمنا ملتزما متدينا الزوج الثاني امرأة أو العكس على خلاف ذلك أو على العكس من ذلك في الغالب الظلام هو الذي يتغلب على النور. في الغالب الظلام هو الذي يتغلب على النور. الأولاد يطلعوا متأثرين بكفر الأم الكافرة الملحدة أو بكفر الأب الكافر أو الملحد في الغالب. ما بنقول دائما لكن ولو كان 130% الحيطة واجبة ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. في حين أن الزوجين عندما يكونان متآلفين في العقيدة وفي النهج وفي السلوك كل واحد منهما يكون مادة سعادة للآخر الزوج بيكون مادة سعادة للزوجة، والزوجة بتكون مادة سعادة للزوج، ومن ثم الأولاد ينشؤون وقد أشبعوا بموجبات الالتزام والاستقامة والسعادة. هذا معنى قوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس، وأن بين لكم يعني التزموا بها لعلهم يتذكرون. طيب، قبل أن ننهي درسنا، في شاب أخ من عنا من درس يحضر الدرس سألني من أسبوعين ثلاثة سؤال، قال لي: أنت فهمتنا أنه البيان الإلهي بيقول يا بني آدم، الأمر اللي بيجي بعد منه بالعقيدة بيكون، ما بيجي بالأحكام الفرعية. لما الباري بدي يمرنا بالأحكام الفرعية، الآية بتبدأ بيا أيها الذين آمنوا، مو هيك حكينا؟ تشكل آية، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما قال يا أيها الذين آمنوا، وقال يا بني آدم. بعدين لما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر فرعي، اللبس لما دخول، أصلا هذول ما بيدخلوا المسجد، ليش هيك قال؟ أنا جاوبته، لكن الواقع أنه بقي السؤال في ذهني وراجعت، فأجبته بجواب سريع، لكنني رأيت جوابا آخر أرسخ، إذا كان موجود معناه لا بيسمع. ما هو فعلا السؤال وارد؟ هو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا نزل خطابا للمشركين، أي نعم، الذين كانوا إلى صدر الإسلام يدخلون إلى بيت الحرام ويطوفون حول البيت عرايا، بيشلحوا أواعيهم كلها، قال هي الأواعي ارتكبنا فيها المعاصي، ما بيصير نطوف فيها، ما بيخلوا شيء، بيشلحوا أواعيهم كلها ويطوفوا عرايا. فما دام هنن عم يطوفوا وعم يدخلوا المسجد، إذا صح أن يخاطبهم الله بأمر إنساني بقى، ما صار مسألة دينية خاصة بمن دخل الإسلام، إنه يا جماعة ما دام أنتوا عم تدخلوا المسجد وعم تطوفوا، قال خذوا زينتكم يعني ثيابكم عندما تريدون أن تطوفوا، فذلك أحرى بإنسانيتكم. واضح كيف؟ نعم، هذا هو الجواب، نعم، الذي نعتمده. نعم، وفاتني أن أذكره في الأسبوع الماضي، لذلك ينبغي أن نقوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب علمنا ما ينفعنا، يا رب علمنا ما ينفعنا، يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، كفر عنا السيئات والأعذار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا من عبادك المشغولين بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، يا ظهر اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، تجلى علينا الساعة تجلي رحمة، تجلي استجابة يا رب العالمين. من علينا بألطافك الخفية، من علينا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا ربي أعد الوئام، أعد السلام، أعد الأمن وطمأنينة العيش إلى ربوع شامنا، إلى ربوع بلادنا هذه يا رب العالمين. رد عن أرضنا المباركة هذه كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم أعد كيدهم إلى نحورهم، واجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا، أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.